ضمن برنامج نافذة على الحياة، نرحب بكم مستمعين الكرام. إننا لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها هو ذا المسيح ابن الله، لذلك نرجو أن نصغي بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا فيما يقودنا في كلمة تأمل.
إن أقصى الناس وأفسدهم في جماعة الله هم أولئك الناموسيون الذين يصعب علينا تحمل لائحة مطالبهم. وإن كنا نحاول الوقوف في وجه الناموسيين بمعزل عن الله، فلا بد أن نمنى بالفشل الذريع، لأنهم يملكون قدرة على جعلنا تعساء.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تحت عنوان كشف الناموسيين. لقد تأملنا في الجزء الأول من هذا الموضوع في حلقة سابقة، لذا نرجو أن تفتحوا العهد الجديد مرة أخرى إلى إنجيل يوحنا، وتحديدا الأصحاح الخامس مبتدئين بالآية الأولى. ركز مكلمنا القصة شارلي كوستا في الحلقة السابقة على صفات الناموسيين وأسلوب تحركاتهم، وسيتابع معنا اليوم متناولا كيفية التخلص من هذه الآفة البغيضة والابتعاد عنها في ضوء الكلمة الإلهية. فلنصغي إليه بكل انتباه.
لنبدأ القراءة بالآية الأولى في الأصحاح الخامس. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضان بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها خمسة أروقة. وكلمة الأروقة تعني مداخل مسقوفة، أي كان حول البركة خمسة مداخل مسقوفة، وهناك التقى آلاف المرضى إذ تجمعوا معا حول البركة. كانت الحال على هذا المنوال فيما جاء يسوع ووجد رجلا مريضا مستلقيا هناك. الآية الخامسة. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. يبدو أن مرضه كان شديدا وله زمانا طويلا يعاني منه. فكروا معي مستمعي، ب38 سنة، لا شك أنها وقت طويل. ربما هذا أكبر من عدد سن عمرك. من المؤكد أن هذا المرض هو مرض عضال، وقد وصل إلى مراحله الأخيرة من خلال موت بطيء، حتى إن الرجل لم يستطع أن يرمي بنفسه في الماء. هذا الوضع المزري حتم عليه البقاء في وضع مأساوي ومؤلم سنة بعد سنة مستلقيا هناك عند البركة، وما من مسعف أو منجد. الآية السادسة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أي نوع من السؤال هو هذا؟ أيمكن أن يطرح على إنسان مريض منذ حوالي 38 سنة؟ فلو وجهه المسيح إلى إنسان دام مرضه 6 أشهر أو 6 أسابيع لهان العجب، لكن أن يوجهه إلى من قضى معظم عمره تحت وطأة المعاناة والألم والمرض، فهذا الأمر يدعو إلى الغرابة. بالحقيقة أن سؤال المسيح يرجع إلى هذا المعنى: أترغب في الشفاء من كل قلبك؟ أظن أن المسيح طرح على الرجل هذا السؤال لأن المريض كان يعتبر في قرارة نفسه أن استمراره في المرض يعود إلى سبب عدم مساعدة الآخرين له في النزول إلى الماء، كأن بالمسيح يحول مجرى الملامة ويضع إصبعه على الجرح ويقول: إن مرضك هو مسألة تتعلق بك، إنها مسؤوليتك أنت، لا تلم غيرك، بل عليك أن تدرك تمام الإدراك وجوب أن تتحلى بتلك الرغبة وتلك الثقة بالله لتنال الشفاء التام. الآية السابعة: أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. يا له من وضع جدير بالشفقة، يا له من وضع يرثى له. لكن على الرغم من جوابه، نظر إليه يسوع وقال له في الآية الثامنة: قم احمل سريرك وامشي. فلنسمع ما تقوله الآية التالية، الآية التاسعة: فحالا، سأعيد قراءة الآية: فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. وقبل أن ندخل في تفاصيل المعجزة أقول: توجد كلمة عملية ملائمة على نحو جيد أرجو أن تصغوا إليها. بعض منكم متورطون بأمور معينة سنة بعد سنة وتقولون للرب: أنا بعيد جدا، أنا ميت. قال لي بعضهم مرات عديدة: يا حضرة القسيس، أنا أعاني هذه المشكلة منذ 15 سنة أو 20 سنة ولا توجد طريقة للتخلص منها. مستمعي الكرام، تعالوا معي لنرى معا كيف قابل الله مشكلة دامت 38 سنة. تعالوا لكي نرى إبراء فوريا. فحالا برئ الإنسان. فما من حالة تستعصي على الله إطلاقا. كل شيء مستطاع لديه، حتى لو كان مشكلة تعود جذورها إلى سنين طويلة. فإن كانت خطته تفضي إلى ذلك، فتأكد أنه سيأتي بالشفاء. لا تتجرأ وتبدي عدم إيمان وتقل: هو لا يستطيع. يا له من رجاء يعطى لأولاد الله الآن وفي المستقبل، حتى أولئك الذين لا يزالون في بعد عنه، الذين صاروا وما زالوا ببعد عن المسيح كل حياتهم. إن يسوع يستطيع أن يغزو حياتكم ويجتاحها بتغيير منقطع النظير في لحظة من الزمن. الآية التاسعة مرة أخرى: فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. هذا هو التغيير الفوري، وهذا هو واقع الكتاب المقدس. تخيل نفسك مريضا منذ 38 سنة وجاءك رجل يقول لك: قم وامشي. أتقول له: شكرا جزيلا، أنا أؤمن؟ أم تحمل سريرك وملاءتك على ظهرك وتمشي مطمئنا على حافة البركة؟ لابد أن تهرول وتصرخ عاليا وتصيح بأعلى صوتك ممجدا الله، وإن لم تفعل فلا شك أن الأمر غريب. إني أتصور الرجل يرتجف ويرتعش. ألا تظنون أن كل من رأى المعجزة أصابته القشعريرة؟ ما عدا الناموسيين طبعا، فالجميع كانوا في حالة ذهول عارم. لكن ما نقرأه في الآية العاشرة لمحير حقا. فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. فعلا إنه شيء لا يصدق. اسمع أنت يا رجل، ضع الفراش أرضا. وكأن بهم يظهرون ما في قلوبهم بالقول: ماذا تفعل وأنت تتمشى هكذا؟ عد واستلقي على ظهرك، عد إلى مرضك، إنه يوم السبت، أنزل الفراش عن ظهرك. أيمكنكم تصديق ذلك؟ ألم يكن الأجدر بهم أن يغمروه مهنئينه بالشفاء؟ فلو كنت أنا هناك لغمرته وقبلته وحملته على كتفي. لكن كيف لإنسان أن يتخذ موقفا كالذي اتخذه الفريسيون الناموسيون: عد إلى حافة البركة واستلق من جديد منتظرا يوم الأحد، أما اليوم فلا عمل. أنسيت أنه يوم السبت. لقد أخرج الفريسيون قائمة الممنوعات والمسموحات التي بحوزتهم، وأخذوا يفندون الوضع وفقا لها لا وفقا للكتاب المقدس من خلال محبة وحنان الله. إنهم تقليديون متمسكون بالحرف دون الجوهر. أخبرني أحدهم مؤخرا أن أحد الأشخاص سأله مستغربا: أحقا يوجد غير مخلصين في بيتك؟ كيف تقبل ذلك؟ كيف تعيش معهم؟ عليك أن تبحث عن مسكن آخر. أليس هذا منتهى الناموسية؟ فإن بيتك أيها المؤمن هو أفضل مكان في العالم لإنسان غير مؤمن لم يختبر عمل المسيح في حياته. إن وجوده معك هو أفضل رسالة تقدمها له عن المسيحية المعيشة. فلنعش أمام البعيدين القدوة الصالحة. أنا لا أقول أن نعيش النمط الذي يعيشونه، لكن تقربنا منهم يجعل حياة المسيح ظاهرة من خلالنا. هناك شيء خاطئ يتعرض له المؤمنين، وهو حين يشق أحدهم طريقه نحو الاحتكاكات والتواصل بصورة مغلوطة، وذلك بسبب شرك الناموسية الذي وقع فيه لدرجة يخسر فيها حرية التحرك. فعندما أجبر الآخرين أن يعيشوا اقتناعاتي الشخصية فيما يخص المسلك المسيحي، فهذا يعني أنني أمسك بلائحة ناموسية على نحو شديد. أيعني هذا أن أعيش كما يحلو لي؟ بالطبع لا، فروح الله لا يزال يستطيع أن يوجهني ويوجه عائلتي كي نعيش ما يمليه علينا الرب نفسه من خلال كلمته المقدسة. إن الناموسية ليست بالشيء الجديد، فتاريخها يعود إلى أيام المسيح، وهي لا تزال مستمرة إلى أيامنا هذه. فالناموسية والناموسيون لا يمكنهم أن يقولوا: يا رجل هذا رائع حقا، لقد شفيت تماما، أمر هائل وعظيم، تعال نمجد الله. لكنهم يقولون شيئا مماثلا للذي قاله الفريسيون في الآية العاشرة: لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. بكلام آخر، أنا أفعل ما قال لي أن أفعله. الآية الثانية عشرة: فسألوه من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أين هو ذلك الزميل؟ فبحوزتنا لائحة عليه الاطلاع عليها، أخبرنا أين هو. الآية الثالثة عشرة: أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو. أمر يدعو إلى الغرابة. فبعد أن قال له يسوع قم وامشي، لم يعلم هوية الذي كلمه من يكون. لست أعلم، كل ما أعلمه أن إنسانا شفاني، إنسانا طلب مني أن أقوم وأمشي، فقمت ومشيت. لكن لنسمع معا ما الذي حصل في الآية الرابعة عشرة: بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. أتخيله يركض قاصدا الهيكل بعد أن حرمه مرضه العبادة مدة 38 سنة. إنه هناك يرنم ويسبح الله. أيصنع المسيح حياة خاسرة؟ أيعزز المسيح حياة فاشلة؟ بما أنك شفيت من الداء فعليك أن تنظف تصرفاتك أيضا. قوم حياتك، سوي مسلكك. واللافت في الأمر أن المسيح لم يعطه لائحة بالمطالب، بل اكتفى بالقول: تذكر ألا تخطئ أيضا، عليك أن تعيش حياة التقوى التي تمجدني. يا للروح التي كان المسيح يتحلى بها، روح الشهامة والنبل. الآية الخامسة عشرة: فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، وإني لمقتنع بأنهم قالوا تماما كما فكرنا إنه عدونا. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في السبت. إن ردة فعل اليهود لم تكن إيجابية، ولهم فرحوا بسبب شفاء رجل مريض منذ 38 سنة، بل عمدوا إلى اضطهاد الشافي وتعقبه لكونه شفى المريض متذرعين بكسر يوم السبت. إن أقصى الناس وأفسدهم في جماعة الله هم أولئك الناموسيون الذين يصعب علينا تحمل لائحة مطالبهم. وإن كنا نحاول الوقوف في وجه الناموسيين بمعزل عن الله، فلا بد أن نمنى بالفشل الذريع، لأنهم يملكون قدرة على جعلنا تعساء. لست أحثكم على حياة متحررة من الالتزامات، بل أشجعكم أن تحاربوا لأجل حريتكم لتعيشوا حياة التقوى والبر والقداسة، حياة حرة يقودها روح الله بحسب مشيئة الله، وفقا لما يمليه عليكم الكتاب المقدس، لا وفقا لما يقوله الناس مهما بلغ شأنهم. إن يسوع المسيح صاحب القلب الشفوق والرحوم أطلق الرجل مشجعا إياه على حياة البر. وعندما عاد إلى الفريسيين وأولئك اليهود، وجدهم يحكون المؤامرات لقتل ذلك المخلص، فوجهوا ضد يسوع الاتهامات. الاتهام الأول: اتهموا المسيح بكسر السبت، الآية 16، لأنه عمل هذا في سبت. فهم قد علموا الناموس والوصايا وحرصوا على الحفاظ عليهم أكثر مما ترمي إليه في الحقيقة، أكثر من القصد الذي لأجله وجدت. فالناموس لم يطلب أن تنزع كل إبرة عالقة بثوبك قبل السبت، وهو لم يقل لا تضع أسنانا صناعية أيام السبوت، وهو لم يقل لا تحمل أي حمل، بل قال لا تعمل في السبت. فالمسيح قد كسر حقا التقاليد التي تطلب أن نفعل هذا ولا نفعل تلك. هذا ما تؤكده الآية 17: أبي يعمل حتى الآن، حتى أيام السبوت، وأنا أعمل. بالمناسبة أقول إن المسيح لم يخضع لهم، بل ظل على موقفه موبخا إياهم على أساس الواقع والحق. ثانيا، اتهموه بالتجديف، الآية 18: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. يا للتجديف! لكن ألم يكن المسيح هو ابن الله الوحيد؟ ألم يكن مساويا لله في الجوهر؟ وأسفاه إن كثيرين لم يدركوا هذه الحقيقة، ولم يكن بإمكانهم التركيز عليها. في ضوء كل ما سمعناه، سوف أتشارك وإياكم بثلاث نقاط أساسية تساعدنا على الابتعاد عن الناموسية. أولا، لكي نتخلى عن الناموسية علينا أن نفسح مجالا للحق كي يظهر على نحو جلي وواضح. هذا ما كان يفعله الرسول بولس عندما تخلى عن الناموسية، فقد استخدم حق الله. هذا يقينا خطر الرجوع إلى التقاليد والعادات والبراعة الإنسانية، هذا يحصننا إزاء تعاليم الكنيسة التي ليس لها أساس كتابي. انظر إلى الأمور بعين الحق من منظار الكتاب المقدس، فعندما يقول الكتاب المقدس لا تفعل هذا، فإذ ذاك يكون التخلي عنه ليس أمرا ناموسيا، من الأفضل ألا تفعله. وعندما يقول الكتاب المقدس لا تسكر بالخمر، فهذا يعني أن الأمر لم يعد ناموسيا، بل هو وصية كتابية واضحة علينا تطبيقها في حياتنا. إذن فالحق ينفي الناموسية. ثانيا، لكي نقاوم الناموسية علينا أن نكون مقتنعين اقتناعا راسخا. قال رجل الله مودي هذه الكلمات مشيرا إلى موضوع الناموسية والناموسيين: إن الطريقة الوحيدة لكي تعيش مع إنسان ناموسي هو عدم التسامح إزاء عدم تسامحه. فإن كنت تقاومه بهذه الطريقة فأنت تتوقع أن يأتيك كذكر فيل مخبول، وكما يقول بولس هذا يتجسس حريتك ويحاول أن يفعل ما بوسعه لكي يقيدك ويكسر روحك، فلا تسمح له بسحقك وقهرك. ففي كل مرة تتلقى صفعة منه رد عليه بصفعة مزودة بكمية كبيرة من المحبة. مثابرتك على ذلك تجعله إما أن يتوب وإما أن يعلقك على الصليب. إن فاشية الناموسي تجعل منه شخصا سافلا وبغيضا يلوث الجو من حوله لدرجة عندها يصير التنفس قربه مستحيلا. إذ ذاك عليك أن تمسك أنفك وتنفخ في وجهه. هذا تماما ما فعله يسوع، فهو لم يكن قاسيا مع أحد مثلما كان مع الفريسيين الذين تلقوا منه جميع الإجابات بالأسلوب الذي استحقوه. مستمعي الكرام، دعونا نقتفي آثار المسيح، دعونا نقتدي بحياته، دعونا لا نفسح مجالا لأولئك الفريسيين لقهرنا، فلا نتبنى اقتناعاتهم عندما يحشروننا في الزاوية، بل لننفخ في وجوههم بقسوة كما فعل المسيح مثالنا الأعظم. ثالثا، لكي نتغلب على الناموسية علينا أن نتمسك بالنعمة. أنا لا أعلم مدى انفتاحك أيها المستمع على نعمة الله. أنا لا أعرف مدى تعلقك بخيوط الناموسية وحبالها، لكن ما أعرفه أن روح الله وحده يعلم، ومن دون شك، مدى تجاوبك مع ما كلمك به اليوم. من أجل ذلك أرجو أن تجعل اقتناعاتك منسجمة مع كلام الله في الكتاب المقدس. من هنا أسألك أن تأخذ جرعة كبيرة من النعمة وتقول: أنا حر في شخص المسيح يسوع، أنا متحرر لأطيع الله وأرفض عبودية أي إنسان حتى العدو نفسه إبليس. مستمعي الكريم، إن الناموسية هي عدو لنعمة الله. إنها تعمل على تدمير جسد المسيح الذي هو أنت وأنا. من أجل ذلك أحثك الآن لكي تتناول لائحة المطالب من جيبك وتمزقها شر تمزيق، وتمد يدك لتتمسك بنعمة الله التي تحررك وتطلقك لحياة تمجد المخلص. دعونا ننحني للصلاة. خذ فترة صمت بينك وبين الرب، فاحصا نفسك في ضوء ما سمعته. إن كلمة الله هي المستوى الذي عليه يجب أن نقيس جميعنا مدى ناموسيتنا وتعلقنا بنعمة الله. فما يقوله الكتاب المقدس ليس ناموسيا ولا يمت إلى الناموسية بصلة، بل هو الحق الكامل. لكن ما نخلقه نحن كبشر من مطالب بعيدة عن هدف الكتاب المقدس، لا تفعل هذا وافعل تلك، فهذه هي الناموسية بعينها. إن المسيح جاء لكي يحررنا ويعتقنا ويفك قيودنا. فلماذا نحاول نحن مرارا وتكرارا أن نربط نفوسنا برباط الحرفية والناموسية؟ افسح مجالا للحق في حياتك، كون اقتناعات راسخة أساسها كلمة الله، ثم تمسك بالنعمة على نحو يرفعك إلى حرية مجد أولاد الله. إن الله لن يحاسبنا على تطبيق الناموس بقدر ما سيطالبنا بحياة كان يجب أن تمجد المسيح يسوع، حياة الثمر الإيجابية لا حياة السلبية الضحلة. أيها الآب السماوي القدوس، نشكرك لأجل ما كلمتنا به في هذا اليوم، ونشكرك لأنك تفتح أمامنا باستمرار آفاقا جديدة من خلال كلمتك المقدسة. نرجو أن تساعدنا لكي نبتعد عن حياة الناموسية والناموسيين، متخذين بذلك الخطوات التي نصحتنا بها بفم عبدك. هبنا الشجاعة لكي نكون اقتناعات راسخة منبعها كلمتك القدوسة. أعنا لكي نتمسك بالحق خير تمسك، وبنعمتك الغنية الفياضة التي تمجد المسيح من خلالنا. ساعد أولئك الذين لم يختبروا خلاصك لغاية الآن، أولئك الذين كبلتهم الناموسية فأضحوا تعساء يمسكون بلائحة الممنوعات بين أيديهم. نشكرك لأنك جئت بالمسيح فاديا ومخلصا ومحررا، فنرجو أن تفتح بصيرة كل إنسان لكي يأتي إليك فيخلص ويتحرر متخذا المسيح ربا لحياته. نصلي كل هذا ولنا ملء الثقة بأنك سوف تسمع وتستجيب لأجل ابنك يسوع، ولك فيه أيها الآب كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، يسرنا أن تتابع معنا دائما حلقات برنامج نافذة على الحياة ضمن سلسلة من العظات تكشف لنا عن حقائق كتابية عميقة ومهمة. ثلاث خطوات مهمة عليك اتخاذها لكي تتقي خطر الوقوع في الناموسية. أولا، أفسح مجالا للحق الإلهي أن يظهر في حياتك. ثانيا، كون اقتناعات راسخة أساسها كتابي. وثالثا، تمسك بالنعمة. صلاتنا إلى الرب أن يدعم تصاميمك ويباركك فيتمجد هو من خلالك. نستودعك الآن بين يدي الله القدوس على أن نلتقي القصد شالي كوستا مجددا في الحلقة المقبلة. الرب يرافقك ويكون معك.